الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، خلق كل شيء فقدره تقديرا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه ومراقبته في السر والعلن والتمسك بشريعته في المنشط والمكره، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أيها الناس، لقد جعل الله سبحانه أصل البشرية زوجين اثنين، ذكرا وأنثى، لا يستقل أحدهما بنفسه دون الآخر، وإلا لانقطع النسل وبتر العقل. ولذا فقد ذكر الله هذه النعمة في معرض الامتنان على خلقه، فقال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. إنها المرأة التي هي سكن الزوج والأسرة واستقرارهما. ناهيكم عن كونها نصف المجتمع ثم هي تلد النصف الآخر، فكأنها بذلك مجتمع بأكمله. إن الحديث عن المرأة عباد الله حديث ذو شجون، لا غنى للمجتمع المسلم المعاصر عنه، وهو بالوقت نفسه حديث مشبوه بالمخاطر وعرضة للزلل والانزلاق جراء الأهواء والقوة البيئية المؤثرة والهجوم الكاسح والاختلاف الموضوعي تجاهها بنوعيه، أعني اختلاف التنوع واختلاف التضاد. إنه لمن الغبن حقا أن نحصر الحديث عن قضية المرأة من كافة جوانبها في اقتضاب وعجالة كمثل هذه الخطبة القصيرة ونحوها، غير أن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، وأن القلادة والسوار يكفي منهما ما أحاط بالعنق والمعصم. نقول ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه قضية المرأة الشغل الشاغل للكثيرين، والحادث الأول في الوقت الذي تشهد فيه الأمة صنوبا من الظلم والقهر والبطالة والفقر والانحراف والتضليل وتسلط الأعداء من الداخل والخارج، ولا نجد لها أطروحات في الواقع المرئي والمسموع والمقروء إلا ما رحم ربي. ومع ذلك كله فإننا نقول لكل من يسهم في مناقشة قضية المرأة أن يلحظ المحاور الآتية في طريقه، لئلا تزل به القدم ويقع في أتون البخل والتقليد وخلق ما لم يأذن به الله وما لم يأت به الأولون من سلف هذه الأمة. أما المحور الأول فإنه يتمثل في الاعتقاد الجازم بأن المصدر الوحيد في تحديد هوية الجنسين الذكر والأنثى وتحديد معايير كل واحد منهما وبيان أوجه الاشتراك والاختلاف بينهما في باب الخلقة وباب التكليف، أن ذلك كله يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لآراء الرجال وأهوائهم. كما أن الاعتراض على أي شيء من ذلكم إنما هو اعتراض على واضع الشريعة، وهو القائل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا اعتبار إذن لانقلاب المقاييس الشرعية في أسماء الأشياء، والتي تورث المهاتر العجيبة حينما تنقلب المعاني رأسا على عقب، كتسمية حياء المرأة وحشمتها وحجابها كبتا لا مسوغ له وموروثا تقليديا عفى عليه الزمن. والمحور الثاني عباد الله أن يقف كل ناصح ومخلص وغيور على أمة الإسلام في وجه كل صاحب قلم يريد أن يعبث بمقومات الأمة أو يجعلها عرسا ملتصقا في أحذية عباد الشهوة أو من الذين كرهوا ما نزل الله، أو يسعى بقلمه إلى خلق سفينة أمة ناغرة ممن يلوكون بألسنتهم ويصطرون بأقلامهم أنهم لا سبيل لنا إلى أي تقدم في العلم والصناعة والحضارة إلا من خلال خوض زمان تجارب الغرب، إلا من خلال خوض زمان تجارب الغرب في رسومهم وفي إمدادهم تجاه المرأة. والحق الأبلج في هذا الإطار هو أن الدول الراعية لمناهج التحرر للمرأة في دول غير مسلمة أو دول تنحى منحاها نجد أن تلك الدول رغم طنطنتها وبهرجتها فيما تدعم من حرية للمرأة أنها لم تبلغ بها مبلغا يكافئ الدعاية المبذولة في تحريرها، بل إننا لا نجد لها في حقائبهم الوزارية إلا النظر اليسير، ولا في البرلمانات والنيابات إلا امرأة أو امرأتين، ما يؤكد أن ذلك ما هو إلا مجرد رمز يقنعون به السدس بأن المرأة بلغت شأوا عظيما عندكم. والأعجب من ذلك عباد الله أن بعض تلك الدول العظمى الراعية لتحرير المرأة ينص دستورها على أن لا تتولى المرأة منصب رئاسة الدولة، فهل بعد هذا تصبح تلك الدول مثالا يشرشر حوله أدعياء تحرير المرأة؟ ولا غر عباد الله، فلعل تلك الدول الكافرة كانوا أفهم لمغزى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض دعاة تحرير المرأة من المسلمين، وذلك حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن دولة كافرة نصبت امرأة عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري في صحيحه. وفي لفظ عند أحمد في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. والواقع المشاهد عباد الله أن غاية ما حققت تلك الدول بتحرير المرأة أن جعلتها سلعة ممتهنة في دور البغي والوحش، أو صورا مبتذلة في ثنايا مقطوعات غنائية، أو أجسادا للإغراق في ترويض السلع ونحوها عبر الدعايات التي لا تروج إلا من خلال جسد المرأة. والمحور الثالث عباد الله يتمثل في أن إطلاق اسم الحرية والتحرر في كل قضية لمرأة إنما هو مضية يركبها جهلة مغرورون أو مغرضون مشوشون لإحداث ثغرة في التكامل الاجتماعي لدى الدولة المسلمة، وإنما تخلف القنابل المنقوطة من هذه النافلة، بل هذا هو الباب الذي تطل منه تفاحة الشيطان، لأن اسم الحرية له وضع سحري في غرور عامة الناس لا سيما المراهقين والمراهقات. وإن تعجبوا عباد الله فعجب تلك المراحل الثلاث التي يسطرها ويغررها أدعياء تحرير المرأة وانتشالها من سجنها النفسي المتمثل في التمسك بالشريعة زعموا. فالمرحلة الأولى عندهم هي تقرير أنهم مكلفون محض كل ما يعترضنا من مشاكل في الوسط الإسلامي، فلا يقبلون أي فكرة إلا بعد أن يسمح لها العقل بالمرور، وحجتهم في ذلك الفارق العلمي والثقافي بينهم وبين رجل الشارع البسيط. يلي ذلك المرحلة الثانية وهي أنهم بأضروحاته تلك يدعون أنهم مخلصون مشفقون على واقع الأمة طالبون للحق والعلم، ولكنهم يؤكدون أن العلم إنما هو نتيجة الحرية، فما لم يتحرروا من كل فكرة سابقة لم يسعهم الحصول على المراد المطلوب. ثم تأتي الداهية في المرحلة الثالثة التي يقررون من خلالها أن كل شيء ينبغي أن يخضع للبحث الحر، وكلمة كل شيء لا تستثني شيئا عندهم، حتى عقائدنا وتعاليمنا وموروثات الفضيلة عندنا. ومما لا شك فيه أن هذه المراحل فيها من البروق المغرية للسنة ما يكفي لإلقاء بذور الشرك في كل شيء، فضلا عن قضية المرأة ذاتها، وأن لمثل هؤلاء الأغرار من المجتمعات المسلمة أن يدركوا بأن ذلك إنما هو كابتسار الدخان الذي يطلقه المحاربون عادة لتغطية الزحف أما المحور الرابع فإنه ما مس مجتمع قط قضية المرأة وعبث بها وبمقوماتها وشكك في الأصول الشرعية التي وضعت كسياج حماية لها، والمهام التي امتازت بها عن الرجل وامتاز الرجل فيها عنها، إلا أوقعهم الله في شر مما فروا منه وجروا على أنفسهم من الويلات والشرور ما لم يكونوا على حذر منه. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على أمتي من النساء، رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم في صحيحه: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت للنساء. وليس غريبا عنا عباد الله ما كشفه التاريخ لنا عن معركة ذي قارن مشهورة، وقد كانت من أشد حروب الجاهلية، حيث نشبت بسبب امرأة أرادها كسرى وأباها النعمان عليها. ومثل ذلك أيضا التآمر الذي وقع من قبل اليهود على نفع حجاب المرأة المسلمة وكشف سوءتها في سوق بني قينقاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمحور الخامس عباد الله هو أن الشريعة الإسلامية في الحقيقة لا ترضى بمسلك الغلو في النظرة للمرأة، بحيث تحتقر وتمتهن وتهمش عن واقع الحياة، ولا هي في الوقت نفسه ترضى بمسلك التحرر والانزلاق، فكلا طرفي قصد الأمور نميم. فالأمة كذلك ينبغي ألا تسمع للمتشائمين المترقعين، وألا تتابع المتهورين العابثين، إذ الأمة ليست محل تأثير الغلاة في كبح حق المرأة وما يجلبونه ضدها من مبررات، وإن خلقوها بأحاديث موضوعة مكذوبة كإيرادهم حديث طاعة المرأة ندامة، وهو حديث موضوع مكذوب. كما أن الأمة أيضا ليست محل تأثير المفرطين الزاجين بالمرأة خارج السياسة، وإن أجلبوا على باطنهم بالمبررات المغشوشة والأحاديث المكذوبة أيضا، كحديث خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، يعنون بذلك عائشة رضي الله عنها، وهو حديث موضوع مكذوب أيضا. والحق في ذلك كله هو الوسط الذي هو العدل والخيار والإنصاف، فما دل عليه الدليل الشرعي فهو الحق، وإن لم يتبع إلا شخص واحد، وما خالف الدليل الشرعي فهو الباطل وإن اتبعه جمهور الناس. وإنه لمن الغرض الفاحش والمفهوم المقلوب أن يدعي بعض الناس إمكانية جمع الفرقاء والمختلفين في قضية المرأة، فيريدون أن يوفقوا بين الداعين إلى الحجاب الشرعي المتكامل والداعين إلى سبول المرأة وتبرجها من خلال تنصيف الحجاب وتنصيف الحكمة وتنصيف الحياة، فيصيرون بذلك مذبذبين بين هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فلا تتقوا الله معاشر المسلمين وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت إن صرفا فمن الله، وإن خطأك من نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن ثمة مشوارا ثابتا يخص قضية المرأة، وهو أن وظيفتها في الحياة والمجتمع ليست مبنية على عقد استرقاق ولا ارتفاق لجسدها، بل المرأة لها حق في المجتمع والأسرة، إذ لها حق أن تحضر المساجد في غير بيتها، وأن ترفع عنها الأمية، وأن يكون لها خطب في النصح والتوجيه والتربية والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن حقها أيضا أن تسعى إلى الأفضل عند توفر فرص العمل الملائم لوضعها خلقيا وشرعيا في ميدان العلم النافع والعمل الصالح ودعوة الخير. فالأمة المسلمة بحاجة ماسة إلى المربية المسلمة والمعلمة المسلمة والممرضة المسلمة والطبيبة المسلمة والكاتبة المسلمة. والمرأة ذاتها بحاجة ماسة إلى أن تملأ رأسها بالعلم والمعلمة الصالحة، لا أن تعري رأسها وجسدها وتتجحم لدينها. ووظيفة المرأة في المجتمع ستبقى خطيرة وحساسة لا تقبل التفريط فيها ولا التجارب المرة عليها، كما أن المجتمع كله مطالب بصيانة الأعراض ومنع أي عبث بها. والأمة الموفقة هي التي تستطيع أن تلائم بين هذه الأهداف النبيلة للمرأة وبين احتياجات المجتمع في ظل حمايتها وصيانتها، فلا هي تضعها في خطط الاتهام ولا تطلقها لتكون مصيدة للآثام والبغي، ولا تجور على غيرة الرجل وتمتهن حقوق الله. وأما آخر المحاور عباد الله، فهو ما ينبغي إيضاحه بأن دعوة التساوي بين الجنسين الذكر والأنثى من جميع الوجوه إنما هي كمثل دعوى إمكانية العقد بين شريرتين. فالمسلم الحق ينبغي ألا يشك في أن الله جل وعلا اختص كل جنس بخصائص امتاز بها عن الآخر، وزاد الرجال على النساء درجة، فقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فجعل الله التفصيل للرجال بالنبوة والإمامة العظمى والقضاء وإمامة الصلاة والجهاد في سبيل الله وتزويج الرجل نفسه دون ولي والطلاق بيد رجل، وأنه يأخذ ضعفها في الميراث في كثير من الحالات، وأن الولد ينسب لأبيه، وأنه يتزوج أربعة من النساء ويتسرى بالجواري، وأن شهادة امرأتين تعدل شهادته، وغير ذلك كثير. وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نغزو الرجال ولا نغزو ولنا نسب الميراث، فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. يقول القرطبي رحمه الله: ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه. غير أن هذا الاختصاص والتفصيل عباد الله لا يعني احترام المرأة ولا إقامة العنصرية ضدها، ولا يعني ذلك بداهة أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة، فإن القاعدة المقررة أن تفضيل الشيء لا يلزم منه إهانة المفضول أو سقوطه. فالقرآن كله كلام الله، ومع ذلك صح عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله. والأنبياء والرسل يفضل بعضهم بعضا، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ولا يعني ذلك البتة التقاط المفضول من الآيات والأنبياء والرسل. وبعد عباد الله، فإننا مع هذا التفصيل المذكور آنفا سنؤكد بالدليل الشرعي أن النساء شقائق الرجال وأنهن والرجال في العقائد والأخلاق سواء، وأنهم سواء في استحقاق الثواب والعقاب في مقابل تعاليم الإسلام سلبا وإجابا. كما أن الزعم بأن الذكور تقدم صاحبها في الميزان وأن الأنوثة تؤخر صاحبتها لا يعد لونا من ألوان الافتراء والظلم، فالله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل إن الواقع ليشهد أن المرأة قد تفوق كثيرا من الرجال كما كان لأمهات المؤمنين ومن بعدهم. فالذكورة والأنوثة ليست هي مقام الميزان يوم القيامة. فكما أن تأنيث الشمس لم يكن عيبا لها، فكذلك تذكير الهلال لم يكن فخرا له. وفي المثل المطروق أنثى الأسد في غابها خير وأقوى من الديك بين دجاجه. وأما الأصل العام في النظرة والقاعدة المجملة في هذه القضية هي قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا وصف رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فقد أمركم الله بذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروهين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.